العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع ضمن ملف من الميادين إلى تقريرين عن المخاطر التي تواجه الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم في تغطية جبهات القتال وفقدان المواطنين في العراق أملهم في أي مستقبل مشرق بسبب الظروف الأمنية والعسكرية الراهنة، وكيف أن غالبيتهم يأملون في الهجرة وترك البلاد. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ورواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم. في العراق دوامة الإرهاب تتواصل.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أفادت أرقام صدرت عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، أفادت بمقتل ما مجموعه 10,466 عراقيا وإصابة 10,687 آخرين جراء أعمال العنف والإرهاب والنزاع المسلح التي وقعت خلال شهر حزيران من عام 2015. أظهرت الأرقام أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا، وقارب عدد القتلى والجرحى فيها من المدنيين 1000 شخص، وتليها ديالة ثم صلاح الدين ثم نينوى ثم كركوك. أما في الأنبار وحسب أرقام حصلت عليها يونامي من دائرة صحة المحافظة فسقط فيها حوالي 300 قتيل وجريح. هذه الأرقام وأرقام أخرى يتم نشرها يوميا ثم تجمع في إحصاءات شهرية وسنوية تظهر مدى قسوة دوامة العنف في العراق التي تستمر بلا هوادة ويتحمل المدنيون القدر الأكبر منها حسب قول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيشا. وأضاف المبعوث الأممي أن إرهابيي ما يسمى بتنظيم داعش والمتطرفين الطائفيين مسؤولون بالدرجة الأساس عن أعمال العنف هذه التي أثرت في جميع نواحي الحياة في العراق حسب تعبيره. وختم السيد كوبيش بالقول: أدعو جميع الزعماء السياسيين العراقيين إلى العمل معا وإيجاد حل سياسي سلمي للمشاكل التي يواجهها العراق وشعبه. ما أشار إليه المبعوث الدولي عن تأثير العنف على جميع نواحي الحياة في العراق أكده أيضا معنيون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر، حيث شرحوا صعوبة الظرف الذي يواجهه المواطن العراقي لا سيما في المناطق الساخنة، حيث يستيقظ المرء كل يوم على أخبار موت وعنف وعلى رائحة دماء. لنستمع أولا إلى الباحث في علم الاجتماع محمد عبد الحسن الذي شرح حاجة الإنسان إلى الإحساس بالأمن والأمان، وبدأت هذه الحاجة عندما دخل الإنسان الأول الكهوف للاحتماء من عناصر الطبيعة ومن الوحوش المفترسة.
في أي مجتمع، المجتمعات الإنسانية عنصر الأمن والأمان يعد عنصر أساسي في أي تفاعل اجتماعي، في أي نمو العلاقات الاجتماعية. الاستقرار أيضا يتأثر، العلاقات الاجتماعية تتأثر بقضية الأمن والأمان. بالتالي حقيقة أن هذه البيانات المتكررة المستمرة، الصور من خلال شاشات التلفاز، الأخبار من خلال المذياع، كل هذا حقيقة الأمور أو الأخبار يعني ربما تهز ثقة المواطن العراقي ضرورة بقاء بالمجتمع، يعني حتى ربما تقتل الأمل بوجود نقول أنه ضوء في نهاية النفق. مع الأسف الشديد الآن نحن نمر بأزمات متوالية، أزمات متكررة، وهذه الأزمات متصاعدة. يعني لو أخذنا على سبيل المثال أنه 100 سنة الماضية لوجدنا معدل أن كل 10 سنوات أنه تصبح أو يصير عملية تهجير في المجتمع العراقي، كل ربما أقل من 10 سنوات يكون هناك حرب أو حصار. بالتالي الآن عندنا أجيال، هذه الأجيال ربما لم تجد أمامها غير الحرب ولم تجد أمامها غير القتل، بالتالي أصبحت الآن تفكر تفكير جدي ببناء ربما حياة وربما بناء مستقبل في مكان يكون آمن غير البلد العراق. مع الأسف الشديد لحد اللحظة هذه ما توجد تطمينات اجتماعية، ما توجد تطمينات سياسية للمجتمع العراقي بأنه المجتمع العراقي بإمكانه أن يكون مجتمع آمن مستقر ساعي باتجاه وربما الرفاه الاجتماعي أو الأمن أو السلم الاجتماعي.
الباحث في علم الاجتماع محمد عبد الحسن. وقال عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن إن أخبار الموت وعدد الضحايا أصبحت لا تثير اهتماما كبيرا عندما تريدها وسائل الإعلام، وذلك لسقوط عشرات الضحايا بل الآلاف أحيانا، ثم نبه إلى خطورة هذه الظاهرة.
هذه الإحصائيات على ذات الطريقة الصحفية، الخبر الأول أنه من يشير لقضية معينة راح يحدث فد فعل معين وفد تأثير وفد اهتمام، لكن عندما يتكرر الخبر نفسه ذات التفاصيل مع التراكم مع الأيام أصبح الاستجابة إلى ضعيف. يعني لو نشوف الأخبار الأولى للتفجيرات للعمليات الإرهابية كان أنه القتيل الواحد يشكل فد قيمة كبرى بالاهتمام لوسائل الإعلام وللناس. خلال هاي السنوات الأخيرة أنه زادت هذه الوتيرة، وحتى أصبح أنه رقم إلا إذا كان مضاعف وهو رقم هائل يلا تأخذ أنه وسائل الإعلام الحالية، وهذه ظاهرة خطيرة بأنها كأنما تجعل من القتل عملية اعتيادية ومعتادة لا تستحق الاهتمام أو التركيز عليها. هذا العدد الكبير من الضحايا شيء خطير إلى انعكاسات أمنية وسياسية واجتماعية، فمعناه مزيد من الأرامل والثكلى والأيتام، فضلا على أن معنى ذلك أن الإرهاب ما زال يقتل ويدمر ويخرب. كل هذا يجعلنا يجب أن ننتبه لقضية خطيرة أن الإرهاب إذا طال عمره وجوده بالعراق معناه يقود من حرب استنزافية تنزف البشر والموارد والخيرات، ولذلك كان يفترض على العراقيين والدول الإقليمية اللي أدركت الآن إنه خطورة هذا الإرهاب إنهم ينجرون بهذا الاستنزاف ويحاولون أن ينهوه بأقرب وقت ممكن.
برأيك ألا يفترض القنوات العراقية أن تتعاطى مثل هذه البيانات بطريقة يعني تكون أكثر غير روتينية أو غير مملة مثلا بطريقة تعطيها الأهمية لأن هذا عدد كبير من الضحايا؟ يعني
وسائل الإعلام حسب ميولها واتجاهاتها، إنه أغلب وسائل الإعلام العراقية تتعامل بحيرة مع هذه الأرقام، هل تبرز هذه الأرقام معنى ذلك كأنما تصبح حزام ناقل للجهات الإرهابية وتحاول من خلال التركيز عليها على أنه هذه ما زالت قوية وتفعل فعلها في المجتمع العراقي، فهي مسألة محيرة. تجاهلها شيء خطير وإبرازها بطريقة معينة أيضا مسألة خطيرة، محتاج لتوازن، محتاج للدراسات أيضا لكيفية تناول هذه الأرقام والإحصاءات.
عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن. وجاء في بيان يونامي أنها واجهت صعوبات في التحقق من أعداد الضحايا لا سيما في مناطق الصراع، مشيرة إلى أن الأرقام التي حصلت عليها من الأنبار مصدرها دائرة الصحافة المحافظة. يونامي نبهت إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس الأعداد الحقيقية للضحايا بسبب الأوضاع في هذه المناطق، ونبهت أيضا إلى أن هناك أعداد أخرى من الضحايا غير المنظورين الذين يفارقون الحياة لأسباب أخرى لا سيما بين النازحين ممن يغادرون ديارهم ثم يتعرضون إلى ظروف جوية وصحية وخدمية سيئة سببها نقص الأغذية والأدوية وانعدام الرعاية الصحية. ولاحظ الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي أن هناك مبالغة في هذه الأرقام التي أعلنتها يونامي، وشكك في صدقية المصادر التي تعتمد عليها.
مبين هذه الأرقام أشعر أنها مبالغة فيها، فهذا رقم ربما يجري إحصائية 6 شهور وليس في شهر واحد. نعم وقعت كثير من الحوادث في طيران لكنها لم تصل إلى هذا الحجم من الأرقام. مبدئيا العنف والسياق في التجريح خاصة مع مواكبة عمليات التحرير ضد من داعش وأيضا هناك رجال فعل الجماعات المتطرفة أعلنت عنها على لسان العدناني وأخرى على لسان البغدادي باتجاه بغداد وباتجاه كربلاء، فربما يكون هناك تزايد لكن ليس إلى هذا العدد المبالغ.
إذا هي على من على ماذا تعتمد في مؤشراتها هذه أو إحصائياتها؟
يعني ربما قراءة ربما جمع من الصحف لكن كإحصائيات وزارة الصحة أو الإدارات المختصة بالداخلية والدفاع لا توقع أنها تعطي مثل هذه النسب لأنها بعيدة عن الواقع.
الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي. من جانبه نبه المتحدث الرسمي باسم حقوق الإنسان كامل أمين نبه إلى أن العراق يعتمد في أرقامه على وزاراته ومؤسساته المختلفة، ولاحظ أن أرقام يونامي تشمل أيضا أعداد الضحايا من العسكريين ورجال الأمن، وهذا ما يجعل الأرقام ليست مرتفعة بشكل كبير حسب قوله.
ليست لدينا تفاصيل عن المعطيات هذا بالنسبه الى يونام يوم الصدر. نحن وزاره حقوق الانسان دائما نعتمد الاحصائيات بشكل دقيق من يعني وزاره الصحه تحديدا من دائره الاحصاء تصدر شهادات الوفاه، لكن عند قراءه تفاصيل الخبر تتكلم عن عسكريين وعن قوات امنيه، اعتقد يعني واضح جدا انه اذا كان يقصد ايضا الشهداء في جبهات القتال فلا اعتقد ان هذا رقم يعني كبير. كما معلوم بأن المحرك شرسة وهناك جبهات مفتوحة عديدة والعراق يقدم الشهداء بشكل مستمر، لكن من خلال يعني لا شهر السابق الصراعات السابقة نحن نقارن الأرقام التي تصدرها الأمم المتحدة اليوناني والتي تصدرها أيضا الجهات المعنية بالعراق يعني أحيانا تكون قريبة يعني لا نقول متطابقة في التقصير زيادة أو نقصانا. أيضا حقوق الإنسان أصدرت تقريرها عن واقع الإرهاب في عام 2014 على سبيل المثال في عام 2014 كان عدد يعني أداء 4722 شهيد وكان عدد الجرحى 28,575 طبعا هذا باستثناء أقليم كردستان وباستثناء أيضا نينوى وصلاح الدين والأنبار. تفاصيل عن هذه العمليات والإجراءات التي تمت الأشخاص الذين تم التعرف على هؤلاءهم يعني كانوا بين 4,722 1,458 شخص معلومين الهوية وكان 1,965 مجهودين هوية.
المتحدث الرسمي باسم حقوق الإنسان كامل أمين أيد نشر أرقام الضحايا في العراق كي يعلم العالم والمجتمع الدولي كم أن الإرهاب سيء وكم يقتل يوميا من العراقيين ويدفعهم إلى محاربته بهمة أكبر. أمين أشار أيضا إلى تأثير سقوط قتلى على المجتمع والأسر والأطفال وما ينتجه من نتائج نفسية، ودعا إلى وضع خطط حقيقية لإعادة تأهيل العراقيين وتخليصهم من آثار الإرهاب.
نحن نحاول دائما أن نطلق هذه الأرقام حتى تحفز المعنيين والمسؤولين وحتى المجتمع الدولي يا أثر الإرهاب على حقوق الإنسان، أثر على واقعهم اليوم قضية النزوح، قضية استمرار هذا النزيف الدموي للمدنيين بشكل مستمر، هذا له آثار جانبية كبيرة تؤثر على نسيج المجتمع، تؤثر على حتى شخصية الأطفال. بالتالي اليوم الحكومة العراقية وحتى الجهات الدولية عليهم يصير شخص لأن اليوم مشاكل للأطفال عندنا للنازحين والذين فقدوا أحد من أفراد عائلتهم أو تعرضوا لهجمات إرهابية ولكن تكون برامج لإعادة إدماجهم بالمجتمع لمعالجة هذه الآثار. ضرورة أن تكون هناك مؤسسة معنية كمؤسسة الشهداء التي حددت بالقانون ومؤسسة الجمع حددت فقط في خط ضحايا الإرهاب السابق. اليوم ضروري أن تكون لدينا مؤسسة معنية بهذه الفئات هذه الآثار الجانبية ومعالجتها ومتابعة أوضاعهم ليس فقط المادية حتى الاجتماعية والنفسية. بنفس الوقت اليوم المجتمع الدولي أمام المسؤولية عليه أن يعرف حجم الخسائر التي يتعرض لها المواطنون المدنيون من خلفه بشكل ممنهج ومستمر من قبل عصابات داعش لاتخاذ إجراءات على المستوى الدولي لإنهاء هذه العصابات الإجرامية، وبنفس الوقت مساعدة العراق. العراق كان واضح بشكل رسمي إذا كان على مستوى البيانات أو اللقاءات على المستوى الثنائي فيهم رئيس الاتحاد، من العراق غير قادر على احتواء المشكلة الإنسانية للنازحين وآثارها، خاصة وأن قضية عصابات داعش وهذه اللجنة الإرهابية هي عبر الحدود، هي لها بعد وصناعة إقليمية. لذلك المجتمع الدولي ضرورة أن يمارس مسؤوليته ويساعد العراق في هذا الجانب.
وبهذا مستمعي الكرام أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو حازم يقول: نطلب من قوات التحالف الدولية وكذلك منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي وجميع المنظمات التي تهتم بشؤون حقوق الإنسان أن تتابع النازحين من الناحية المادية والطبية، ومتابعة تسجيل أسماء العوائل ضمن قوائم لدى الأمم المتحدة، وتزويد كل عائلة شهادة نزوح كي يمكن ضمان حقوق هذه العائلة، حيث أن كل هذه العوائل معرضة للجوع والحرمان والدمار كما يقول أبو حازم. سيكون لدينا اليوم بعض التقارير عن موضوع النزوح، وبالتالي أيضا تقرير عن تقديم البنك الدولي لقرض للعراق من أجل مساعدة النازحين، بالأخص النازحين الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها لتستخفيف الأعباء على كاهلهم.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية. عالم مجنون، الجنون يستوطن العالم وخاصة بلداننا العربية، لأن موت الفضيلة والخير والضمير سيشوه الجمال ويسمم الأجواء، فليس من المعقول أن يعم الفساد والسحت والإرهاب والقتل بشتى أنواعه تفجيرا. ليس الجنون أن يباع الإنسان أو تباع أعضاءه، أين قيم الشرف؟ ونساءنا تباع في سوق النخاسة، أصبحوا ناسنا يعانون التهجير والجوع والفقر والخوف من الرفض. لا أدري أين سيكون موقع الانتماء. وشكرا لإذاعة العراق محمد الوش.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Thank you. هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين من جديد وتداعيات الحروب من معاناة النازحين، ونبدأ بدهوك ومعاناة النازحين السوريين. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
يعاني النازحون في مخيم دوميز للاجئين السوريين صعوبات بقدوم شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب حرارة الجو الملتهبة من جهة وعدم توفر المصاريف الضرورية من جهة أخرى. أبو رنا الذي كان يجلس أمام باب خيمته قال لإذاعة العراق الحر:
بعض مرات بيقطعوا الكهرباء، المشكلة هون كثير شو، والخيام يعني ما ينقعد فيها نهائيا خلال 3 ساعات 4 ساعات ينقطع الكهرباء، يعني مشكلة برمضان، خاصة برمضان هاي المشكلة.
والأكل وهاي
الأكل نحن على حسابنا تقريبا، كله على حسابنا.
شون تغذون يعني، شون تدبرون
يعني؟ شخص صار يعطون كل واحد 19 دولار الشخص الواحد
شهريا
شهريا فقط لا غير، والباقي كله على حسابنا.
من جهتها أشارت السيدة أم زندان وهي لاجئة سورية بمخيم دوميس أن قدوم شهر رمضان قد بعث بأجواء جديدة على المخيم.
والله هلا نحن صايمين، والله جباري صعب علينا ابني، والله صعب. يعني واحد ما يقدر يشري له شوي بطيخة مثلا للفطور أو للسحور، يعني واحد صعب كثير هون صعب. نحن من الشامون، نحن من اي نعم، يعني وضعنا صعب كثير والله.
ايش تحت الخيمه يعني؟
والله والله حراره كثير كثير حراره. شو
عندكم كيفات؟
والله اشترينا وحده.
الكهرباء شو؟
والله الكهرباء بهالوقت احسن، صارنا يعني شيء حوالي تقريبا 3-4 ايام ما عاد بيقطعونها مثلا 3 ساعات 4 ساعات بيردوا لنا اياها.
إلى ذلك أفادت ليلى حموش مديرة مركز سردم الخاص بالشباب المتواجد في مخيم دوميس أنهم قاموا بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية بمناسبة قدوم شهر رمضان.
الدورات الموجودة عندنا بالمركز هي حاليا هي دورات موسيقى ورسم وكمبيوتر، أشغال يدوية. وطبعا فتحنا بطولة للشباب الموجودين بالكامب، هي البطولة على مستوى الكامب، بتصير بعد الإفطار تقريبا، هي مؤلفة 28 فريق يعني. وعنا حفلة قريبا يعني بيدع الشهر.
الناس هنا ظروف وشونها يعني خلال شهر رمضان؟ الحياة، طبيعة الحياة، الشباب شون دي؟
هلأ هي صارت طبيعية، الناس عم بتصوم يعني، وشوية تعب من الكهرباء أوقات بتنقطع يعني، بس شغلة بسيطة عم تعدي.
ليلان محمد صالح مديرة مخيم دوميس للاجئين السوريين بيانت لإذاعة العراق الحر أنهم قاموا بتوفير كل الحاجيات الضرورية للمخيم.
بالنسبة لشهر رمضان حاولنا بجهود مع دائرة الكهرباء بتوفير الكهرباء وعدم قطع الكهرباء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات العمل. طلبنا بكتاب رسمي من دائرة الكهرباء بأن يتم قطع الكهرباء في الساعات الأولى من الصباح وكذلك الساعات الأولى بعد المغرب. بالنسبة للدعم الدولي من قبل المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، بصراحة نحن نعاني من القصر في التمويل.
يذكر أن مخيم دوميس للاجئين السوريين قد تأسس في العام 2012 وهو يضم أكثر من 35,000 لاجئ سوري. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف من الميادين وشأن النازحين، حيث وافق البنك الدولي على تقديم قرض للعراق لمساعدة النازحين العائدين إلى مناطقهم من خلال عملية إعادة ما دمره الحروب والنزاعات. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
أكدت وزارة الصحة تقديم البنك الدولي قرضا بقيمة 42 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية في المناطق المحررة. وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة حسن هادي باقر في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الوزارة أعدت خطة مدروسة لشراء مستشفيات وعيادات متنقلة وسيارات إسعاف وبيوت صحية لتوزيعها في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش.
البنك الدولي قرض 42 مليون دولار. القرض شمل شراء مستشفيات متنفلة في المناطق المضررة في صلاح الدين وديالة وعيادات متنقلة وإسعافات ولقاحات وأدوية، بسبب أن المناطق المحررة الآن تحتاج إلى بنى تحتية في بناء مستشفيات. وجدنا أنه جلب مستشفيات متنقلة راح يكون الحل المؤقت إلى أن إن شاء الله تنبني مستشفيات ومراكز صحية.
المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز عد القرض المقدم من البنك الدولي بمثابة اللبنة الأولى ضمن مشروع إعادة النازحين إلى أماكن سكناهم الأصلية.
وزارة الصحة هي جزء من اللجنة العليا لإغاثة أوائل النازحة، لديها نشاط متميز فيما يتعلق بتقديم الخدمة الدوائية والعلاجية والصحية للعوائل النازحة. الآن من الجيد أن تقوم وزارة الصحة بتكريم هذا الموضوع، كما أنه لدى وزارة الصحة مراكز صحية في الكثير من تجمعات النازحين سواء في المخيمات وغيرها، وخاصة في إقليم كردستان أنه هناك مراكز صحية وسيارات إسعاف.
غير أن مسؤول ملف النازحين في مفوضية حقوق الإنسان هيمن الباجلان حذر الجهات القائمة على المشروع من عمليات الفساد التي شابت المشاريع السابقة، مشيرا إلى أن آليات الصرف غير واضحة حتى الآن على حد تعبيره.
لحد هسه آلية التوزيع وآلية الصرف من بين بيا طريقة البنك الدولي تعطي هذه الأموال بأيادي أقل فسادا في هذا الموضوع، سواء كانت الحكومة العراقية أو اليو إن. يوجد أكثر من شكوى بأنه اليو إن عندهم صفقات والصفقات صاير بها فساد، ويوجد أكثر من شكوى بأنه الحكومة العراقية عن طريق الوزارات والجهاز التنفيذي بأنه صاير فساد بموضوع النازحين وتمويل النازحين.
ووجهت الكثير من أصابع الاتهام إلى اللجنة العليا لإغاثة النازحين بعدم صرف مليار دينار خصصت لإيوائهم وأنها ذهبت في عمليات فساد، إلا أن اللجنة لم ترد على هذه الاتهامات. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سيدتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع في ملف من الميادين إلى تقريرين. الأول عن المخاطر التي تواجه الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم في جبهات القتال، والثاني عن فقدان المواطنين في العراق أملهم في أي مستقبل مشرق بسبب الظروف الأمنية والعسكرية الراهنة، وكيف أن غالبيتهم يأملون في الهجرة وترك البلاد. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي مندي. سيداتي سادي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين والمخاطر التي تواجه الصحفيين في العراق أثناء أدائهم لمهامهم في جبهات القتال لنقل الوقائع والحقائق. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
يواجه العشرات من المراسلين الحربيين مخاطر جمة وهم ينقلون تفاصيل المعارك التي تخوضها القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي ضد داعش، خصوصا وأنهم لم يتلقوا تدريبات لحماية أنفسهم أثناء تغطيتهم المعارك. المراسل الحربي رامي محمد قال إن الأخطار التي تواجه المراسلين الحربيين خلال المعارك تفوق أحيانا الخطورة التي تواجه المقاتلين أنفسهم.
وعادة المراسل الحربي يكون قائد للمصور الحربي، وهي مصيبة أخرى يعني صعوبة أكثر، لأن أنت تقود شخص لازم يجيب لقطة، وهذا شقد يجيب لقطة، شقد مسافة عن الإطلاقة. المشاهد العراقي تشبع من لقطات الرمي واعتبرها لقطات عشوائية، كان المفروض أنه يعني نبحث عن بدائل. بدائل شنو؟ أن توقف على الساتر تأخذ اللقطة سقوط الصاروخ، سقوط الطلقة، سقوط القاذفة، حتى تقنع المشاهد أنه هاي فعلا حرب مو تمثيل.
ولا تقتصر المخاطر التي تحيق بالمراسلين الحربيين على ساحات المعارك، بل تمتد أحيانا إلى حياتهم المدنية. المصور الصحفي ولاء حبيب قال إن زميلا له تم اغتياله قريبا من مسكنه.
اغتاله بالشارع، اتصلوا عليه قالوا لا طلع لنا، طلع ورا نص ساعة إنه هو مقتول.
وبرزت الحاجة إلى المراسلين الحربيين بعد سيطرة داعش على الموصل ومناطق أخرى منتصف العام الماضي، فانخرط العشرات من الأشخاص في العمل الصحفي، لكنهم لم يتلقوا تدريبات تناسب مهنتهم الخطرة، وألحقوا بالوحدات الأمنية التي تكفلت بحمايتهم. وقال المصور الحربي صفاء حسين إن الوحدات الأمنية في ساحات المعارك تولي اهتماما واضحا لسلامة المراسلين الحربيين، لكن حجم المخاطر كبير.
طبعا احنا اعتمادنا على الجنود بشكل اساسي، لان هو يوجهنا يعني مثلنا ما نمشي، لان تعرف التعلامي ما طاب ساحات قتال سابقا، فاكيد الجند راح يوجهك اقعد انبطح امشي هيك امشي هيك. فاحنا يعني اكثر شيء نعتمد على الجنود، لان باعتبارهم يندلون ذني المناطق وبتمرسين اكثر، باعتبارهم ناس مهنيين بشغلتهم، يعني هو جندي يعرف شلون يحمي.
لا يتقاضى المراسلون الحربيون أجورا تناسب المصاعب التي يتحملونها، ومع ذلك فهم يعتقدون أن نقل الحقيقة والتعريف بالانتصارات التي تحققها القوات الأمنية هدف يفوق بأهميته الأهداف الثانوية.
يعني ما كان عندي هدف مادي نهائيا، أطلع بس ما أطلع ساحات قتال، يعني صار مناطق حررت، مناطق رجعوا أهاليها، فيعني المسألة المادية ما عدنا، ما حاطيها نمبر وان بالنسبة لنا، يعني فتشي كلش طبيعي، هو مجرد يعني وسيلة للمعيشة المادية لا أكثر ولا أقل. بس إحنا يعني انطلاقا من فتوة المرجعية، من ناس راحت وتركت عيالها وتركت نعم ترك زوجته وأطفاله وراح يقاتل هناك، فنقول إحنا اختصاصنا مو سلاح، اختصاصنا مو قتال، بس نجاهد بالطريقة اللي إحنا نعرفها، بالطريقة اللي تعلمناها، بالطريقة اللي نشتغل بها حاليا اللي هي إعلامي.
وفقد العديد من المراسلين الحربيين حياتهم أثناء تغطيتهم المعارك بين القوات الأمنية وداعش على مدى العام الماضي. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين، وكيف أن سوء الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية في البلاد تسبب في فقدان المواطنين الأمل في تحقيق مستقبل مشرق، وأن غالبيتهم يأملون في الهجرة. التفاصيل من عماد جاسم.
يبدو أن كثرة الأزمات السياسية والأمنية والخدمية انعكست على أمزجة الناس الذين عبروا عن خيبتهم وشعورهم بالحزن لما يمر به الوضع الراهن من تدهور وتراجع على كافة الأصعدة. ورغم ذلك فهناك من دعا إلى ضرورة التضامن المجتمعي ومحاولة تجاوز هذه المحنة والتفكير الجاد بالمستقبل. الشابة شهد تشير إلى أنها لا تستطيع التفكير بشكل متفائل بالمستقبل مثل أغلب أبناء جيلها، فهناك شعور عام بالإحباط لعدم قدرتهم على تحقيق ذواتهم بعد التخرج من الجامعات، وهو ما يجعلهم يقولون أن مستقبلهم مجهول.
يعني كل ما أحاول أفكر بالمستقبل يعني مجهول، ما أقدر أخطط شيء يخص مستقبلي، خاصة إحنا الشباب شابات وسان يعني على أبواب تخرج، خلصت كلية ماكو يعني شنو طموحنا، يعني بس نخلص كلية وبعدين اللي قبلنا السنوات السابقة اشتروا حتى إحنا راح نجي ونسوي، خصوصا بهاي الأوضاع التعبانة والتقشف ودرجات وظيفية ماكو واسطات وأحزاب. فلذلك يعني من أسمع بكلمة مستقبل وش تخططين المستقبل وش راح تسوين بالمستقبل، هيك عبالك شوية وانفجر بالمقابل، لأن أني مدوخني هذا الموضوع وكأنه يعني أريد أبكي. يعني بالعراق ماكو مستقبل، هسه ياهو تحكي وياه يقولك بالعراق ماكو مستقبل.
الشاب حيدر يقول أن الأزمات المتلاحقة أمنيا واقتصاديا لا تمكنه من التخطيط السليم لبناء مستقبله، فالفساد المستشري والأحداث السريعة المتلاحقة لا تجعل الشباب يخططون لمستقبلهم، لذا فإن فكرة الهجرة من البلد هي التي تسيطر على تفكيرهم.
يعني ماكو انسان خاصه العراقيين اكيد يفكرون بمستقبلهم، لان الوضع اللي يشوفوه يوم عن يوم يصير في الظلام بمستقبلهم، تحس بعد ماكو امل بالحياه على هالموت اللي تشوفه والاوضاع السياسيه. الشاب هسه يفكر بس يريد يهاجر. يعني صراحه انا متزوج الحمد لله وعندي طفله، افكر بطفلتي، افكر بمستقبل زوجتي، بمستقبل اهلي. يعني ما تعرف، ماكو بصيص امل. لا تقدر تخطط، تريد تفتح لك مشروع تخاف تقول باشر الاوضاع. صدقني ولو ما نريد نتشائم نتشائم، بس بصورة عامة 90% يا أهل تسلي يقول لك ماكو مستقبل بالعراق، يا أهل يقول لك أرد أعيش يومي.
أما السيد أبو مهند فيرى أن الأحزاب العراقية الحاكمة لا تمتلك أي استراتيجية للنهوض بالعراق ولا تؤمن بالتخطيط المستقبلي، فهي أبعد ما يكون عن التفكير العملي المستقبلي، لأنها تهتم بمصالحها، وهو ما جعل أغلب العراقيين يشعرون بالإحباط ولا يفكرون بالمستقبل.
العراقيين يعيشون مرحلة مخاض عسير، لأنه الأمور اللي نمر بها هي أمور معقدة وصعبة، يعني نتيجة الطبقة السياسية اللي تحكم العراق. ماذا نشوف؟ عندهم فد رؤية للمستقبل ولا وضعونا يعني صنعونا فد هوية وطنية؟ لحد الآن هوية وطنية ما موجودة بصورة خاصة. زعمت المشهد السياسي الأحزاب الإسلامية ما يحبون المستقبل، هاي أولا فشلوا في قيادة البلد، يعني ما عندهم رؤية للمستقبل، ما عندهم فد استراتيجية، حتى ما يحبون المستقبل.
وتقول السيدة هبة أنها ضد فكرة التشاؤم، لكن تردي الأوضاع الإنسانية والسياسية واقع حال لا يمكن تغافله، لذا فهي تكرر: نحن نفكر دوما بكيفية تحسين حياة أطفالنا الذين نريدهم أن يعيشون في ظروف أحسن، حتى وإن كان في بلدان أخرى تحقق لهم السعادة التي نفتقدها.
والله بصراحة هو الطموح موجود والأمل موجود، بس احنا بصراحة يعني ما نعرف شنو مستقبلنا، مجهول. يعني أنا هسه تخرجت بس ما أعرف يعني راح تعين وين حروح، ايش حيصير بالوضع. والله أنا دائما أفكر يعني بالهجرة، وأحاول يعني أوضح لأهلي شنو معاني الحياة يعني جديدة اللي يعني لازم تكون، يعني احنا نعيشها كشباب وعندنا أطفال نريد يعيشون ونشوف مستقبلهم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الألكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفصل.
حبيب الروح لا تروح لا تغيب عن عيني، عايش شلون كل الكون دونك ما يكفيني.
حبيب الروح لا تروح لا تغيب عن عيني، عايش شلون كل الكون دونك ما يكفيني.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
من إذاعة العراق الحر أحييكم مستمعينا الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أعربت الأوساط الفلسطينية عن قلقها بعد تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش بالقضاء على حركة حماس وجعل قطاع غزة واحدا من مناطق نفوذه في الشرق الأوسط. وجاءت التهديدات في تسجيل فيديو صدر من معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا على لسان مسلحين من التنظيم أغلبهم فلسطينيون من قطاع غزة، هددوا بجعل القطاع واحدا من مناطق نفوذهم في الشرق الأوسط، متهمين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس التي تحكم القطاع بأنها غير جادة بما يكفي بشأن تطبيق الشريعة. رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أيمن فهمي أبو هاشم أكد لإذاعة العراق الحر أن حركة حماس لديها مخاوف من أن يقوم داعش بأعمال إرهابية في قطاع غزة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن تؤخذ تهديدات داعش الأخيرة على محمل الجد.
يعني بدون شك هذه التصريحات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وخصوصا أن داعش لابد أن لديها يعني خلايا نائمة في قطاع غزة، والآن بعد تحركها في صحراء سيناء ساريا كما تعلم المنطقة مجاورة لبعضها البعض، وبالتالي هذا يعطي لداعش مجال أكبر للتحرك لافتعال أو لارتكاب عمليات في قطاع غزة. بدون شك حتى حركة حماس نفسها لديها مخاوف ومحاذير من قيام داعش بأعمال إرهابية داخل القطاع، وبالتالي قد نشهد في الفترة المقبلة أو في الأيام المقبلة إثارة بلبلة داخل قطاع غزة، علما أن الرأي العام داخل القطاع الرأي أو المزاج الشعبي هو مزاج رافض بالكامل للتطرف ولوجود تنظيم داعش داخل القطاع، ولكن بحكم الحصار الذي فرض على قطاع غزة منذ عدة سنوات وبفعل الأوضاع المعيشية الصعبة وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، هذه كلها كانت بيئة لخصب الإنتاج تشكيلات إرهابية داخل القطاع تكفيرية، وهم يعتبرون في حركة حماس اليوم يقومون بتكفير حركة حماس، وهذا سيكون مقدم فعليا لمشهد يجب التحسب له داخل القطاع.
إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام حاولت الاتصال بمسؤولين في حركة حماس لمعرفة موقفهم من تهديدات داعش لكن بلا جدوى، إلا أن خالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الإسلامي تحدث لإذاعة العراق الحر عن موقف قيادات حركة حماس من تهديدات داعش الأخيرة.
خلال اليومين الماضيين تواصلنا مع بعض قيادات حماس بالخارج من خلال لقاء حصل في بيروت مع الدكتور موسى أبو مرزوق وعدد من أعضاء المكتب السياسي، وناقشنا معهم هذا الأمر. حركة حماس يعني أفادتنا أن داعش في قطاع غزة هي مجموعات خارجة عن الإجماع الفلسطيني وهي مجموعات صغيرة، و هم قادرون على دحرها ومواجهتها، لكن نعتقد أن هذه مشكلة خلقت في قطاع غزة في محاولة لإرباك الوضع في قطاع غزة في ظل يعني تفريخات إسلامية سلفية من حركات إسلامية وفي المقدم منها حركة الإخوان المسلمين. نحن نعتقد أن يعني هذا الأمر الذي يجري في غزة وفي سيناء يعني هو جزء من انتشار داعش في المنطقة الجنوبية وقد ينتشر هذا إلى شمال إفريقيا، وبالتالي مهما حاولت حماس التقليل من وجود داعش في قطاع غزة إلا أن هناك لدينا معلومات أن هناك ردة في التيارات الإسلامية معظمها تعود إلى الارتباط بالسلفية والمتشددين، ومنها من يغير يعني شكله من اسم إلى اسم، لكن في النهاية يصب في خدمة مخطط داعش ومن هم وراء داعش.
وفيما يهدد داعش بالقضاء على حركة حماس في غزة، ذكرت صحف إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن حماس تدعم تنظيم داعش في سيناء، وأن عناصر في الذراع العسكرية لحماس لديهم علاقات بتنظيم ولاية سيناء، وهو التنظيم الذي بايع داعش منذ مدة ويشن هجمات على مواقع أمنية تابعة للجيش المصري منذ بداية العام الحالي. وفي السياق ذاته اتهم وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس حماس بإقامة مشاركة مع تابعين للدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء المصرية، وهي تهمة تنفيها حماس. أنور رجاء المتحدث الإعلامي باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة يحذر من خطورة تمدد تنظيم داعش.
يعني داعش وباء، وهذا الوباء سيطال كل من لا يعمل على أخذ المضادات الحيوية الوقائية المناسبة لهذا الوباء، والإجراءات الوقائية تكون من خلال محاصرة هذه الأيديولوجيا السياسية الدينية التي أتتنا بما يكاد أن نسميه أو نطلق عليه الدين الجديد. هذا الدين جديد وله منظريه وله يبدو رسله، وعلما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، هناك من يدعي النبوة، وهناك يعني لم يعد ينقصنا سوى أن يصدروا طبعة جديدة منقحة للقرآن الكريم. فنحن على أبواب بالتأكيد مرحلة تاريخية معينة من عمر هذه الأمة. هذه المرحلة التاريخية بما أفرزته على أرض الواقع من سلوك إرهابي وحشي اعتمد أرضية للفتوى وللذبح وللسياسة وللسلوك، القاعدة الدينية التي تتناسب طبيعة هذا البرنامج الذي يذبح الجميع ويخزي الجميع ويعمل على التطهير العرقي، بيئة لتتمدد وبيئة لتتوسع، ويساهم في ذلك من يظن أنه بمنأى عن هذا الخطر.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
مستمعين الكرام، حماس حركة إسلامية تمارس الجهاد في مواجهة إسرائيل، وتعرف نشاطها بأنه يجري في الحدود الوطنية الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل تصنفها على أنها تنظيم إرهابي، بينما تعتبرها مصر تهديدا لأمنها القومي. أبو قدس مؤسس وكالة أنباء في مدينة دير الزور السورية كان قريبا من تنظيم داعش. أوضح لإذاعة العراق الحر نظرة داعش لحماس والجماعات الإسلامية الأخرى قائلا:
كل تنظيم إسلامي له فكره. التي أنا تنظيم داعش هو فكر جهادي، فكر صداني، فكر يعتمد على فقه أساسا قائم على مبدأ الغلبة، يعني الغلبة للأقوى، يعني الأغلب أنت تحكم. شو اللي ما يزعلك عن الآخرين اللي هي غلبتك عليهم؟ اثنين، نظرتهم لأنهم يحسبوا حماس إخوان مسلمين. بالنسبة للإخوان المسلمين قولا واحدا، نظرة السلفيين إلهم بالعموم، السلفيين خلينا نقول اليمينيين والسلفيين الوسطيين، نظرة واحدة ما تختلف، اللي هم أن الإخوان المسلمين مرجئة، عطلوا الجهاد، فاتوا بالسياسة. من عطلوا الجهاد فاتوا بالسياسة. هم ليش عطلوا الجهاد؟ ليفوتوا بالسياسة، ما سموهم مرجئة. لهم علاقات مع مثل ما هم يسمونهم الكفار، لهم ارتباطات بكل ما نتكلم مع اللي يسمونهم هم الكفار. لا يمكن قولا واحدا مثل تنظيم الدولة انه يكون وسطي مع الاخرين لسبب بسيط، لانه ادبياته اللي قام عليها هذا التنظيم ادبيات تلغي الاخر، باعتبر الاخر على خطأ، يستندون على أدلة شرعية وأدلة فكرية من منظرين من فقهاء وإلى آخره. طبعا بالنسبة لتنظيم داعش، داعش لا يمكن تتعايش لا مع الحماس ولا مع الأخوان بكافة تياراتها،
ولا مع حتى كان في امل انه تتعايش مثلا مع النصره اللي هي من فكر واحد من فكر سلفي، لانه اختلفوا عند موضوع الخلافه وما خلافه تماما. كان في امل تتعايش، التي من قامت داعش على مبدا الخلافه انتفى موضوع التعايش قولا واحدا. نعم. قولا واحدا من أقامت داعش الخلافة صف كل من لا يعترف ولا يدخل تحت ظل هذه الخلافة كافر.
أبو قدس، بالنسبة لتنظيم المهاجرين اللي كانوا موجودين مع التنظيم، هل كان فيه نسبة فلسطينيين بشكل جيد أم كانت هي نسبة قليلة؟
أنا خلال وجودي غادي صراحة ما شفت فلسطينيين، لا. كانت الجنسيات التونسية والجزيرة العربية تحديدا السعوديه، هاي كانت اثناء فتره وجودي كانت الغالبيه المطلقه.
ويرى الباحث المختص في شؤون الجماعات الاسلاميه المتشدد الشيخ حسن الدغيم ان تنظيم داعش مصادم تماما لمشروع حماس في المنطقه. واضاف الشيخ الدغيم متحدثا لمراسل اذاعه العراق الحر،
حسب يعني المتوفر مما نرى من سياسات التنظيم ومراجع المعرفيه والفكريه والخلطات السياسية والعمالي وغيرها، أن هذا التنظيم مصادم تماما لمشروع حماس في المنطقة. يعني هو مشروع يصادم عملية التحرير الأرض وإعادة حقوق الأصحاب اللي بيقوم عليه مشروع حماس. ذلك أنه في المصادر المعرفية عند هذا التنظيم أنهم يعتبرون حركة حماس خاصة وتنظيم الإخوان المسلمين عامة هو تنظيم وطائفي مرتد عن الإسلام ومفارقة لجماعة الإسلام نتيجة إيمانها بالعملية الديمقراطية. فالأمر هذا يدفع التنظيم لأنه يعتبرهم طائفي مرتد وخارج عن الإسلام، وعندهم قتال المرتد أولى من قتال من يكون أصله على الكفر، ما يسمى بالكافر الأصلي. فعند يعني المراجع المعرفية في التنظيم الدولي أن حماس أولى بالقتال من اليهود نفسهم اللي مغتصبين أرض فلسطين. فبالعكس تماما، مشروع داعش مصادم تماما لمشروع حماس، وستكون يعني إذا استمر تنظيم الدولي جاد في تهديداته راح تكون حوادث مؤسفة، لأنه في كثير من الشباب يعني بفلسطين مغترين بالتنظيم وبشعاراته البراقة طبعا. وهالشيء هذا ما هو فقط دراسي، يعني هالشيء حدث في مخيم اليرموك عندما أقدم تنظيم الدولي على الهجوم على أكناف بيت المقدس اللي هي مقربة يعني من مشروع حماس. وقال في الشريط المهرد أن يعني كما فعلنا فيكم في مخيم اليرموك سنفعل بكم في غزة.
برأيك هل من الممكن بالفعل أن تطال مواقع حماس عمليات تفجيرية انتحارية مقبل تنظيم ضد معاقل حماس في غزة؟
ليس توقعا وإنما أكيد، يعني أكيد عندما يستطيع تنظيم الدولي الوصول إلى أي مقر لحركة حماس سيقوم بنسفه وتفجيره كما فعل في مخيم اليرموك عندما هجم على أكناف بيت المقدس. وربما يضرب مصالح حماس من أنفاق أو خطوط تهريب أو يا سيدي. وبكل صراحة التنظيم صنع لذلك، يعني صنع لتفجير المنطقة وضرب المذاهب القريبة وما يسمى بالمناطق المجاورة. هذا التنظيم وجد لضرب الإخوان المسلمين، هذا التنظيم وجد لضرب حماس، وجد لضرب أهل السنة في العراق، وجد لضرب أهل السنة في سوريا في الخليج في الكويت في مصر. لم يصنع هذا التنظيم نهائيا لضرب أعدائه بالتقليديين تحت ذريعة وحجة شرعية أن قتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي. فحماس عندهم مرتدة وإسرائيل كفار أصليين، فقتال حماس مقدم، وهذه القاعدة تفتح حرب عشرات السنين بين أهل السنة والجماعة.
يذكر أن حماس واجهت في السابق جماعات سلفية جهادية مثل جند أنصار الله وجلجلة وجيش الإسلام الذين تعتبرهم ضالين وخارجين على القانون ولا يمثلون الإسلام، لكن يبدو أن حرب حماس ضد داعش في غزة هي الأكثر تعقيدا بحسب مراقبين. رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أيمن فهمي أبو هاشم يعرب عن خشيته من قيام تنظيم داعش بعمليات إرهابية داخل قطاع غزة، رغم ثقته بأن حماس سوف تتعامل مع داعش بكل حسم وقوة كما فعلت مع الجماعات السلفية سابقا.
أعتقد حماس يعني لديها حالة أمنية وعسكرية داخل القطاع، سوف تتعامل مع حالة داعش بكل حسم وقوة كما فعلت يوما ما يسمى بتنظيم جلجلة، وبالتالي حكما سيكون يعني قرار حماس بالتصدي لهذه الظاهرة مبنيا على قدراتها العسكرية والأمنية بشكل أساسي، وستستفيد من وجود موقف شعبي رافض لوجود تكفيريين داخل قطاع غزة ورافض لوجود تنظيم الدولة، ولكن هذه الخلايا يمكن أن تتحرك في ظرف ما، ونخشى أن يكون هناك يعني عمل تحت الطاولة ما بين هذه التنظيمات وما بين جهات سوبي على المساد داخل قطاع غزة. وبالتالي فعلا أنا يعني ممن أضم أصواتي إلى من لديهم خشية ومخاوف من قيام هذا التنظيم بأعمال إرهابية داخل قطاع غزة.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.